الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: تهديدات وتراشق جنوبا، مقتل 4 من حزب الله، وإسرائيل تتحدث عن قرب تصفية وحدة الجولان التابعة للحزب في سوريا. جونسون واشنطن تركز على منع المزيد من التصعيد وإيجاد حل دبلوماسي ينهي المعاناة على جانبي الحدود. مصدر في فيلق القدس: اختراق إيجابي تحقق في الأيام الأخيرة ضمن الجهود الأمريكية لتجنيب المنطقة الأسوأ. صفي الدين: في اجتماع لجبهة الممانعة حضره قآني، قد نطلب الدعم بالمقاتلين أو إسنادنا واستهداف المصالح الإسرائيلية. بري: لن أدعو إلى جلسات تشاور بمن حضر قبل تبيان الأمور في غزة، وبسيل يزوره الاثنين. بايدن وترامب وجها لوجه، وواشنطن للإفراج عن قنابل تزن 500 رطل لإسرائيل. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. باتت صورة الجنوب ثابتة إلى حد كبير، وتتوزع بين التهديدات المتقابلة والتراشق البري والجوي، ويواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قيادي حزب الله ومقاتليه بالمسيرات، ما أدى أمس إلى مقتل 4 عناصر، في وقت تكرر واشنطن أنها لا تحبذ التصعيد والمعركة، رغم تكرار دعمها المطلق لتل أبيب أنها تفضل لا بل تسعى جهيدة لحل دبلوماسي ينهي المعاناة على جانبي الحدود اللبنانية والإسرائيلية، على أن إسرائيل بدأت ووفق التسريبات بالاتجاه إلى الجولان فضلا عن الجنوب بضرب معاقل حزب الله المنتشرة في الهضبة. سياسيا، كلام منقول عن الرئيس نبيه بري أنه لا ينوي حتى الدعوة إلى أي جلسة تشاورية قبل تبيان صورة التطورات في غزة والجنوب، واستشفاف من لقاءات أمين السر الفاتيكان أن رئاسة الجمهورية لن تخرج حاليا من المراوحة والتعطيل. البداية من الجنوب:
فقد استهدف الطيران الإسرائيلي دراجة نارية في بلدة سحمر في البقاع الغربي، ما تسبب بسقوط قتيل من حزب الله يدعى علي أحمد علاء الدين، وأغارت مسيرة على بلدة حولة إلى غارة أخرى استهدفت منزلا في بلدة عيترون، وسجل قصف مدفعي إسرائيلي على كفركلا وأطراف الهبرية إلى غارة على حداثة استهدفت نقطة لحزب الله.
وكان الحزب أطلق سلية من الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية ردا على استهداف الطائرات الحربية مدينة النبطية، وأفادت بلدية صفد بأن الكهرباء باتت مقطوعة في المدينة نتيجة القصف الصاروخي، كما أفيد عن إصابة امرأة، وتعاملت فرق الإطفاء مع حريقين في المدينة.
وذكر مركز زاف الطبي في صفد بأنه سقط 4 إصابات جراء الحريق الذي اندلع في بيريا عقب القصف الصاروخي.
وفي حداثة الجنوبية، حيث استهدفت المنازل، سقط قتيل وجريح، وعملت فرق الإنقاذ على رفع الأنقاض.
وفي بيان لحزب الله، أعلن ردا على الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت مدينة النبطية وبلدة سحمر أنه قصف القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا بعشرات صواريخ الكاتيوشيا.
وأمس نعى الحزب 4 من عناصره، بينهم عباس أحمد سرور الملقب بساجد، محمد حسين قاسم الملقب بهادي من بلدة عيت الشعب، وعبد الأمير جواد عسيلي الملقب بجواد من بلدة رشاف وسكان بلدة ميس الجبل.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه في وقت سابق أمس أقامت مقاتلات تابعة لسلاح الجو باستهداف مبنى عسكري لحزب الله في منطقة راميا، إضافة إلى ذلك قامت الطائرات بالقضاء على ناشطين تم رصدهما في منطقة الطيري جنوب لبنان.
أضاف أنه متابعة للإنذارات التي تم تفعيلها في الساعة الأخيرة في شمال البلاد، فالحديث عن رصد إطلاق نحو 35 قذيفة صاروخية من لبنان، حيث اعترضت الدفاعات الجوية معظمها من دون وقوع إصابات.
وكشفت مصادر في الجيش الإسرائيلي عن تفعيل حزب الله قبل أشهر دورية سرية على الأراضي السورية تدعى وحدة الجولان، وأنه باشر منذ كانون الأول الماضي تصفيتها، وبعد سلسلة عمليات نفذت على الأراضي السورية جوا وبرا تمكن من القضاء على عناصرها الأساسية.
وقال ناطق عسكري في تل أبيب إن الحزب يواجه صعوبة في تحقيق مكاسب حقيقية من داخل لبنان، قرر تطوير نشاط حربي في الجبهة السورية، فأقام وحدة الجولان الرامية إلى العمل ضد إسرائيل من مرتفعات الجولان السورية.
وقد بدأت هذه الوحدة العمل سريا في عامي 2018 و2019 كإضافة إلى قوة الرضوان التابعة لحزب الله التي تقع بنيتها التحتية الرئيسية على الحدود بين لبنان وإسرائيل، وتم تطوير نشاطها مع اندلاع الحرب على غزة بشكل خاص، فقرر الجيش الإسرائيلي تفعيل الكتيبة 210 لأحباطها.
وقد تبين أن وحدة الجولان كانت منذ البداية معزولة تماما حتى عن عناصر حزب الله كي لا تتعرض قدرتها على العمل للخطر، ولأسباب تتعلق بأمن المعلومات، وهي تابعة مباشرة إلى مكتب الأمين العام السيد حسن نصر الله الذي يرى فيها نوعا من مستوى دورية هيئة الأركان العامة التي تعتبر نخبة وحدات الكوموندوس في الجيش الإسرائيلي.
والمهمة الرئيسية للوحدة هي العمل في هضبة الجولان السورية وليس في لبنان، وتتكون من طبقة قيادية لبنانية وعناصر من حزب الله يؤدون الخدمة العملانية في سوريا تحت قيادة أبو حسين ساجد، كنية علي موسى دقدوق وضباط أركانه إلى أفراد الوحدة ورجال الاستخبارات، ومعهم عدد كبير من السوريين الذين يقطنون في البلدات الواقعة على الحدود في الجولان.
وفي حين أبدت الولايات المتحدة استعدادها لإجلاء مواطنيها من لبنان إذا اشتد القتال بين إسرائيل وحزب الله، نقلت شبكة ABC عن مسؤولين أمريكيين القول إن قلقنا يتزايد من شن إسرائيل غارات وهجوما بريا محتملا على لبنان في الأسابيع المقبلة.
أضافت أن مسؤولين إسرائيليين مصممون على ملاحقة حزب الله في لبنان رغم ضغوط إدارة بايدن، كاشفة أن إسرائيل ترغب في إنشاء منطقة عازلة بطول 16 كيلومترا على الحدود اللبنانية.
وقال مسؤولون أمريكيون أن وزارة الدفاع تنقل بعض الأصول العسكرية قرب إسرائيل ولبنان لتكون جاهزة لإجلاء الأمريكيين إذا اشتد القتال بين إسرائيل وحزب الله.
ونقلت شبكة NBC عن المسؤولين أن سفينة هجومية وجنودا من مشاة البحرية تحركوا إلى البحر المتوسط للانضمام إلى سفينة إنزال هناك، وأن مسؤولين إسرائيليين مصممون على ملاحقة حزب الله في لبنان رغم ضغوط إدارة بايدن. أضافوا أن واشنطن تبحث مع حلفائها في تنسيق عملية الإجلاء من لبنان وأي عمليات عسكرية.
وأشارت القناة الأمريكية هي أيضا إلى أن إسرائيل ترغب في إنشاء منطقة عازلة بطول 16 كيلومترا على الحدود اللبنانية، وأنها تهدف إلى إبعاد حزب الله عن الحدود دبلوماسيا، وإذا تعذر فالجيش مستعد لاستخدام القوة.
ووسط أنباء عن حشود للجيش الإسرائيلي على حدود لبنان وكلام أمريكي عن فشل المفاوضات، نقل موقع بوليتيكو عن الاستخبارات الأمريكية أن مواجهة واسعة النطاق بين إسرائيل وحزب الله من المحتمل أن تندلع في الأسابيع القليلة المقبلة إذا فشلت جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
وعلى خط التصعيد، كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن صدور قرار من المستوى السياسي الإسرائيلي وبموافقة الجيش على بدء تحريك قوات إسرائيلية من جنود وضباط من الجبهة الجنوبية إلى الشمالية تحسبا للحرب مع حزب الله.
وبدأت قيادة الجبهة الشمالية وفق القناة استيعاب قوات الجيش الآتية من الجنوب، ونفذت مناورة واسعة تحاكي حربا داخل لبنان، كاشفة أن المناورة التي أجرها الجيش على مستوى قوات الاحتياط المنقولة من الجنوب تضمنت التدريب على سيناريوهات متطرفة من بينها القتال في مناطق جبلية وأحراج كثيفة وداخل مناطق تضم بنايات.
أضافت المحطة الإسرائيلية أنه على الرغم من بذل هذه الموارد إلا أن توقيت العمل العسكري لم يحدد بعد، وأن ذهاب الجيش الإسرائيلي إلى حرب في لبنان لا يزال مرهونا بتطورات الحرب في غزة وبوتيرة التصعيد مع حزب الله، مع عدم استبعاد فرصة الوصول إلى اتفاق بوساطة أمريكية.
هيئة البث الإسرائيلية قالت إن تل أبيب مستعدة لمحاولة إضافية للتوصل إلى تسوية على الحدود مع لبنان.
من جهته قال عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر أفي دختر: سنذهب إلى الحرب في الشمال عندما نقرر أن الوقت حان للقيام بذلك.
السفيرة الأمريكية في بيروت ليزا جونسون قالت إن هذه اللحظة حاسمة في المنطقة، والصراع في المنطقة استمر بما فيه الكفاية، ونحن بدءا من الرئيس جو بايدن إلى كل موظف في السفارة نركز على منع المزيد من التصعيد وإيجاد حل دبلوماسي ينهي المعاناة على جانبي الحدود.
أضافت: نحن بحاجة إلى حل هذه الصراعات سواء في غزة أو على الخط الأزرق بسرعة ودبلوماسية. وكما قال المفد الأمريكي أموس هوكستين في بيروت الأسبوع الماضي، فأن هذا أمر ملح وقابل للتحقيق على حد سواء.
وتابعت جونسون أن الولايات المتحدة دعمت لبنان والشعب اللبناني منذ ولادة لبنان كأمة، وأن علاقتنا مبنية على الرغبة المشتركة في عالم مزدهر وحر وديمقراطي، وقوة شراكتنا تنعكس من خلال الروابط العديدة التي تربط بلدينا، مشددة على أن الارتباط بيننا قوي.
وأكدت السفيرة الأمريكية أن الولايات المتحدة فخورة بدعمها للجيش اللبناني، وندرك الدور الرئيس الذي يلعبه في استقرار لبنان وأمنه، ونؤمن بشدة بهذه الشراكة ونشعر بالامتنان لكل ما يفعله الجيش من أجل لبنان.
كما تقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والخارجية الأمريكية المساعدات للناس في كل أنحاء لبنان، شريحة أن شراكاتنا هي مع المجتمعات المحلية، وفي الواقع أكثر من 180 مجتمعا في لبنان، ونتعامل مع الاحتياجات التي يعبر عنها المواطنون اللبنانيون بأنفسهم، وسنواصل هذه الشراكة وننظر بأمل إلى مستقبل لبنان من خلال تحسين البنية التحتية وبناء القدرات.
مواقف السفيرة الأمريكية جاءت لمناسبة الذكرى 248 لعيد الاستقلال الأمريكي، إذ أقامت السفارة في عوكر حفل استقبال حضره النائب فادي عليمي ممثلا رئيس نبيه بري، وزير الداخلية بسام مولوي ممثلا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وفي مقلب طهران تحدث مصدر في فيلق القدس الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني والذي يشرف على الاتصالات بين إيران والولايات المتحدة للجم فتيل الحرب في لبنان، تحدث عن اختراق إيجابي تحقق في الأيام الأخيرة ضمن الجهود الأمريكية لتجنيب المنطقة الأسوأ، لافتا إلى أن الجانب الأمريكي أبلغ طهران هذا التقدم في اتصالات تمت أخيرا.
وقال المصدر للجريدة الكويتية أن إدارة بايدن ربطت قضية الحرب في لبنان بموضوع وقف بعض شحنات الأسلحة لإسرائيل، وهو الأمر الذي كان في السابق مرتبطا بالحرب في قطاع غزة، والذي أثار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو فضيحة بالتحدث عنه خارج الغرف المغلقة الأسبوع الماضي، ما تسبب في توتر شديد بين واشنطن وتل أبيب، بل وبين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت الذي انتقد من العاصمة الأمريكية الحديث عن هذه القضية علنا.
المصدر نفسه أوضح أن الأمريكيين ربطوا بين إعادة تسليم هذه الشحنات إلى إسرائيل بالحصول على ضمانات أنها لن تتسبب في حرب شاملة على لبنان تكون شرارة لحرب إقليمية، مضيفا أن الجانب الأمريكي طلب أيضا من طهران أن تقوم بالمثل مع حزب الله لإجباره على خفض التصعيد.
وذكر أن الجانب الأمريكي أكد أنه ليس لديه أي نية للدخول في حرب مع إيران ما لم تتعرض مصالحه لخطر مباشر من جانبها، وأن الجانبين اتفقا على ضرورة أن يتجاوزا أي خطوة يمكن أن تؤدي إلى التصعيد والمواجهة بينهما.
وأشار المصدر في فيلق القدس إلى أنه في خلال التواصل الأمريكي الإيراني الأخير قال الأمريكيون أن إسرائيل قد تقبل بحل دبلوماسي في حال قدمت ضمانات لسكان الشمال على قاعدة معادلة أمن سكان شمال إسرائيل في مقابل أمن سكان جنوب لبنان الذي عرضته طهران نيابة عن حزب الله.
في سياق آخر، كشف المصدر نفسه أن طهران استضافت اجتماعا غير معلن لقادة ما يسمى بجبهة المقاومة الثلاثاء الماضي، حضره قائد فيلق القدس إسماعيل قآني، تم فيه التأكيد أن كل أطراف الجبهة مستعدون لإرسال قوات إلى لبنان لمساندة حزب الله إذا اندلعت الحرب، إلا أن رئيس المكتب التنفيذي للحزب وممثل الأمين العام لنصر الله في الاجتماع هاشم صفي الدين أكد أن حزبه لديه العدد الكافي من المقاتلين، لكن في حال تطورت المعركة قد يطلب الدعم إما بمده مباشرة بالمقاتلين أو بإسناده بشكل غير مباشر عبر استهداف المصالح الإسرائيلية.
مصادر قريبة من حزب الله أوضحت أنه لا يزال مطمئناً لعدم اتجاه الإسرائيليين نحو شن حرب أو توسيع المواجهات، خصوصاً وأن المعطيات لدى الحزب تؤكد عدم جاهزية الجيش الإسرائيلي لذلك، كما أنه لم يتم استدعاء الاحتياط وأن عدد الجنود على الحدود مع لبنان يبلغ نحو 150,000، وبالتالي فإن هذا عدد غير كاف لشن هجوم بل مخصص للدفاع فقط.
وسط هذه الأجواء دعت الخارجية الفرنسية كل الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام القرار 1701.
وبعدما حذر نصر الله قبرص من مغبة فتح مطاراتها وقواعدها أمام إسرائيل لاستهداف لبنان، معتبرا أن الحكومة القبرصية قد تصبح جزءا من الحرب وسنتعامل معها على أنها جزء من الصراع، أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس بوينو أن هذا التهديد يعتبر تهديدا ضد الاتحاد كله وهو أمر غير مقبول.
وأوضح أن قبرص تعمل دائما من أجل حل الدولتين كحل وحيد ومستدام لإنهاء الصراع بين إسرائيل وفلسطين، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب وبقلق الوضع في منطقة الحدود بين لبنان وإسرائيل ومحذرا من إمكان امتداد الحرب إلى المنطقة.
بوينو لفت إلى أن القتال ضد حزب الله يمكن أن يدخل كل المنطقة في أزمة خطيرة وأن آخر ما يحتاجه لبنان هو اندلاع حرب أخرى، وكرر أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم لبنان في ضوء التحديات الكبيرة التي يواجهها.
الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي الذي زار رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في اتصال هو الأول بين الجانبين منذ أكثر من 10 سنوات، سيما أن الجامعة العربية كانت أخذت بالطلب السعودي الإماراتي وأقرت في العام 2016 بتصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية، أبلغه وفق إعلام الحزب الأصفر أن الجامعة قررت إزالة التصنيف الإرهابي عنه وهي تعتقد أن له دور كبير في مستقبل لبنان، داعيا إلى تعجيل الانتخابات الرئاسية ومشيرا في الوقت نفسه إلى صعوبة انتخاب أي من المرشحين المعروفين ومعتبرا أن الحل هو في الاتفاق على الحل الثالث.
وبعد لقاء لساعة ونصف الساعة قال زكي للإعلام:
نحن نقف بكل قوة وتضامن مع الشعب اللبناني في هذه المرحلة، ونأمل في أنه لا تكون هناك توسع لنطاق هذه الحرب. المفادين الغربيين أو الآخرين بيجوا برسائلهم، هذا لا شأن لنا بهم، نحن عرب ونأتي فقط في إطار الحرص التضامن. حزب الله هو طرف رئيس في هذا البلد، قوة موجودة، حزب هام جدا على الساحة اللبنانية، نتواصل معه الآن مثلما نتواصل مع كل الإخوة رؤساء الأحزاب والكتل في البرلمان، شيء طبيعي أنه يحصل هذا التواصل.
نسبت مصادر عين التيني إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه لن يدعو إلى جلسات تشاور حتى بمن حضر قبل تبيان الأمور في غزة وانعكاسها تاليا هدوءا على جبهة الجنوب.
والاثنين يلتقي بري رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي سيحمل معه مقترحا يتعلق بمبدأ التشاور والحوار حول الرئاسة.
من ناحيته أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين استكمل اجتماعاته مع المسؤولين والقيادات اللبنانية وغادر بيروت.
موقع لبنان فايلز نقل عن مصادر كنسية موثوق فيها أن الاجتماع الأهم الذي عقده بارولين والذي بقي ضمن استراتيجية الفاتيكان المعروفة بالدبلوماسية السرية، أي بعيدا من الأضواء، كان مع رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع الذي قدم عرضا استراتيجيا للأزمة اللبنانية.
مصادر القوات اكتفت بالقول عن اللقاء تعرفون مدى حساسية الفاتيكان وإصراره على الدبلوماسية السرية، ولو أراد الكاردينال بارولين الإعلان عن لقاءاته لكان فعله، وبالتالي إذا أردتم معرفة أي شيء فأن السفارة البابوية في لبنان هي المعنية بالإعلان أو عدمه.
وأمس زار بارولين بيت الكتائب في الصيف والتقى رئيس الحزب النائب سامي الجميل، وكان عرض لعدد من الملفات لا سيما موضوع الشغور الرئاسي والحرب في الجنوب إلى انعكاسها على لبنان.
الجميل أكد حرص الكتائب على انتخاب رئيس يكون قادرا على التواصل مع جميع المكونات، كما عرض للتعطيل الحاصل على صعيد كل المؤسسات الدستورية نتيجة تعنت حزب الله وفريقه والهيمنة على القرارات الكبرى في لبنان.
الرئيس فؤاد السنيورة الذي زار أمين سر الفاتيكان على رأس وفد من لجنة تنفيذ إعلانات الأزهر ووثيقة الأخوة الإنسانية قال أن الوفد سلمه وثيقة عرضت رؤيتنا لكيفية استمرار لبنان بلدا للعيش المشترك في وقت تخلت دول كثيرة عن الفكرة وذهبت نحو التشدد ولكيفية عدم انحراف لبنان نحو دعوات الفيدرالية والتقسيم والانقسام وما إلى ذلك.
أضاف ركزنا على أن على البعض ألا يكون مهووسا بالعدد، فمشكلة العدد في لبنان ديموغرافية لا حل لها، إنما يجب أن يكون مهووسا بالدور الأساسي والفعال في البلد، والمسيحيون قادرون على ذلك.
وأشار السنيورة إلى أن الكاردينال استمع بإنصات وتركيز وأيد ما قلناه لجهات الحفاظ على لبنان بلد التنوع والعيش الواحد، وأكد لنا أن الفاتيكان يواصل العمل والضغط من أجل عدم انجرار لبنان إلى حرب واسعة ليبقى بلدا متماسكا موحدا قائما على مبدأ العيش المشترك.
السنيورة أوضح أنه استشف من الحديث أن موضوع رئاسة الجمهورية غير ناضج وغير جاهز بعد بسبب الانقسامات القائمة، وألا حلول سريعة للمواجهات في جبهة الجنوب.
وفي كليمونسو التقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط السفير الفرنسي في لبنان إيرفي ماجرو الذي نقل إليه رسالة تقدير من المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان للجهود التي يبذلها ورئيس الحزب الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط واللقاء الديمقراطي في محاولة تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية والسعي إلى تسهيل الحوار والتشاور بما يؤدي إلى خلق مساحة مشتركة تؤسس لإنجاز استحقاق رئاسة الجمهورية. كما تم التشديد على استمرار التواصل والتنسيق والبحث في السبل الممكنة لإيجاد الحلول لما يمر به لبنان.
بعد تعرض الزميل رامي نعيم الاعتداء في فردا وتهديد الزميل يوسف دياب، الإعلام الحر مجددا مستهدف. فقد تعرض رئيس جمعية إعلاميون من أجل الحرية أسعد بشارة للتطاول في قلب بيروت. الزميل بشارة شرح للبنان الحر ما حصل معه في وسط العاصمة في مقابل كنيسة مرجرجس.
ما صار معنا مثل رامي نعيم، بس حاولوا يتعرضوا ويهجموا، علينا الصوت عليهم، كان معي شباب رجعناهم بس وقحين جدا وعم يتصرفوا كأنه الشارع ملكهم، يعني ممنوع حدا يحكي ضد حزب الله. بس تقصديني أنا شخصيا كنت عم صور شي دقيقتين على الرصيف، اجوا الممنوع التصوير.
والآن إلى أحوال الطرقات. أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
منقول صباح الخير للمؤهل ميلاد عزيز.
صباح الخير لك ولجميع المستمعين. يطون
تفضل ميلاد.
بالمبدأ حركة السير خفيفة، بنبدأ بالمدخل الشمالي، كان عندنا حادث اصطدام شحنتين على أوتوستراد مستيتا باتجاه بيروت المسلك الغربي، نتج عنه 4 جرحى، وأن عناصر من مفرد سيرجوني تعمل على تسهيل مرور منعا للازدحام. هلا الأوتوستراد فاتح جزئيا. منكمل على الأوتوستراد، عندنا حركة من جسر غزير مرورا على طول أوتوستراد جوني وصولا لمفرق الكاثوليك تقريبا، ومن أنت الياس بتكمل معنا باتجاه نهر الموت الدورة، حركة ناشطة دون عوائق. المدخل الجنوبي بهالأثناء عم يشهد حركة ناشطة على أوتوستراد النعمي باتجاه خلدي، في عنا من خلدي جسر خلدي باتجاه أنفاق المطار حركة كثيفة بهالأثناء دون عوائق. باتجاه بيروت عنا حركة ناشطة باتجاه مفارق شامون عرمون وحركة صباحية دون عوائق باتجاه الأوزاعي. الخط من الجبل عم يشهد بهالأثناء حركة صباحية دون عوائق، بتمتد معنا الكحالة عرية مرورا بالفياضية وصولا للحزمية الصيد. هذا كان بالنسبة لأحوال الطرقات على جميع الأراضي اللبنانية داخل العاصمة. جميع التقاطعات والإشارات بعد عم تشهد بها الأثناء حركة صباحية خفيفة جدا. إحصاءات الحوادث اللي تم التحقيق فيها بال24 ساعة الماضية 6 حوادث نتج عنهم للأسف قتيل صدم و7 جرحى، بنتمنى لهم الشفاء العاجل. أما مخالفة السرعة الزايدة رادار بلغت حصلتها 418 مخالفة سرعة زايدة. هذا كان كل شيء بالنسبة لحركة المرور.
شكرا ميلاد، يعطيك العافية.
تنطلق اليوم في إيران الانتخابات الرئاسية بعدما أهابت اللجنة الانتخابية بجميع المرشحين وبأنصارهم والأحزاب والتيارات السياسية وعامة المواطنين بالتوقف عن كل النشاطات الدعائية مع بدء فترة الصمت الانتخابي حيز التنفيذ.
ويتنافس أربعة مرشحين على المنصب عقب إعلان كل من أمير حسين قاضي زاد هاشمي وعلي رضا زكان انسحابهما من المنافسة ليبقى فيها مصطفى بور محمدي، مسعود باشكيان، سعيد جليلي ومحمد باقر قاليبيف.
في السباق إلى البيت الأبيض، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خلال مناظرته مع المرشح الرئاسي دونالد ترامب: لا نزال نضغط لقبول حماس بخطة إنهاء الحرب في غزة، لافتا إلى أنه على إسرائيل الحذر من استخدام أسلحة معينة في المناطق المأهولة.
أضاف أن حماس هي الطرف الوحيد الذي يريد استمرار الحرب في غزة، ولا نزال نضغط لقبول الحركة بخطة إنهائها، وأننا أنقذنا إسرائيل ونحن أكبر داعم لها في العالم، وقمت بتوحيد العالم ضد إيران عندما هاجمت إسرائيل.
في المقابل أكد ترامب أن إسرائيل هي التي تريد استمرار الحرب وعلينا أن نسمح لها بالاستمرار، معتبرا أن بايدن أصبح كالفلسطينيين وهو فلسطيني سيء. وقال: سيتوجب علي النظر فيما إذا كنت سأدعم قيام دولة فلسطينية لتحقيق سلام دائم، مضيفا أننا نقترب من الحرب العالمية الثالثة بسبب بايدن والعالم يتجه للانفجار بسبب قلة الاحترام لأمريكا في عهده.
وتوجه المرشحان للوقوف خلف منبريهما من دون أي تصافحاء، وتبادل الاتهامات في أول مناظرة بينهما قد تشكل منعطفا في انتخابات 2024 الرئاسية. وشملت الاتهامات المتبادلة قضايا مثل الإجهاض وطريقة إدارة الاقتصاد والحرب في أوكرانيا وغزة.
وفي نصف الساعة الأولى من المناظرة بدا بايدن مترددا في بعض الأحيان وتعثر في الحديث أكثر من مرة، في حين كان ترامب يشن هجوما تلو الآخر يتضمن عديدا من المعلومات على غرار أن المهاجرين ينفذون موجة جرائم وأن الديمقراطيين يدعمون قتل الأطفال.
معلوم أن المناظرة تمت في مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا، وهي إحدى الولايات التي يرجح يكون لها تأثير في الانتخابات.
في الأثناء قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون أن إدارة بايدن ستفرج عن قنابل بوزن 500 رطل كانت ضمن شحنة إلى إسرائيل وتم تعليقها الشهر الماضي.
ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي وآخر إسرائيلي أن الولايات المتحدة تستعد لتسليم القنابل، مشيرين إلى أن إدارة بايدن تراجع جزءا آخر من الشحنة يضم قنابل بوزني 1800 و2000 رطل.
وأوضح مسؤول أمريكي أن الأمر نوقش الأسبوع الحالي في خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت لواشنطن، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إبلاغ مسؤولين إسرائيليين أن بايدن لا يتلقى أوامر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإفراج عن الشحنة.
وكانت الولايات المتحدة علقت في أيار الماضي شحنة القنابل الثقيلة لإسرائيل على خلفية القلق من التأثير الذي يمكن أن تحدثه في مناطق مكتظة بالسكان في قطاع غزة.
صحيفة واشنطن بوست نسبت إلى مسؤولين أمريكيين تأييدهم مضمون خطة جالانت في شأن مرحلة ما بعد الحرب في غزة، والتي قد تتضمن نشر قوات من دول عربية بإشراف أمريكي من خارج القطاع، مشيرين إلى أن الحكومة العربية المعتدلة لن تدعم إدارة في غزة تستبعد السلطة الفلسطينية. الحكومات العربية المعتدلة تريد أفقا لدولة فلسطينية، وهذا أمر لا يدعمه جالانت.
تزامنا أقر المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل إجراءات طرحها وزير المالية تستهدف السلطة الفلسطينية إلى توسيع الاستيطان في الضفة الغربية وتشريع 5 مستوطنات مصنفة غير قانونية، إلى تطبيق القانون الإسرائيلي في مناطق تسيطر عليها السلطة الفلسطينية إداريا.
وأقر كذلك بإلغاء تصاريح وامتيازات مسؤولين في السلطة الفلسطينية وتقييد حركتهم وسحب صلاحيات تنفيذية من السلطة في مناطق شرق بيت لحم وجنوب شرق القدس.
في الميدانيات تتواصل المعارك في مدينتي غزة ورفح، وسقط العشرات من القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي كثيف استهدف حي الشجاعية شرقي غزة. واعتبرت حماس أن القصف جزء من إبادة جماعية متواصلة يرتكبها الجيش الإسرائيلي بدعم وغطاء أمريكي.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين في الأجهزة الأمنية الفلسطينية أن حماس والجهاد ستطلقان صواريخ من الضفة في خلال عام، وأنهما تطوران قدراتهما جراء تهريب السلاح.
وكانت وعلى محور اليمن، أعلنت وسائل إعلام تابعة للحوثي أن عدوانا أمريكيا بريطانيا بأربع غارات استهدف منطقة الظهرة في محافظة تعز جنوبي البلاد.
وكانت القيادة الوسطى الأمريكية أشارت إلى تدمير موقع رادار تابع للجماعة في منطقة يسيطرون عليها في الساعات 24 الماضية، وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمنا للسفن، وأن موقع الرادار مثل تهديدا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن في المنطقة.
والآن إلى صفحة المتفرقات.
بيع الرسم المائي الأصلي الذي تصدر غلاف الطبعة الأولى من هاري بوتر and the Philosopher's Stone بسعر 1.9 مليون دولار في مزاد أقيم في الولايات المتحدة.
ويظهر الرسم الذي أنجزه توماس تايلر في العام 1997 الساحر الصغير بنظرته المستديرة وندبة جبهته على شكل صاعقة ووشاحه وهو يستقل قطاراً.
معلوم أنه في العام المذكور أسندت إلى تايلر الذي كان يبلغ 23 عاما ويعمل في مكتبة للأطفال في مدينة كامبريدج البريطانية مهمة إعداد رسم مائي لغلاف الكتاب، وقد صدرت الطبعة الأولى في 26 حزيران 1997 وطبعت 500 نسخة منها.
وهذه الرواية للكاتبة البريطانية جي كي رولينج تبعتها أجزاء أخرى بلغ مجموعها اليوم 7، ترجمت إلى 80 لغة وبيعت منها في خلال 27 عاما 500 مليون نسخة على الأقل، واقتبست منها أفلام ومسرحية ولعبة فيديو.
والآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
بعد لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير كتل هوائية حارة مصدرة شبه الجزيرة العربية بتؤدي لارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا بالمناطق الداخلية وبتتخطى معدلات الموسمية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، مما بيزيد الشعور بالحر حتى بكرة تتنحسر تدريجيا وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وترجع لمعدلات الأحد. اليوم الحرارة بين 26 و 23 درجة، السبت بين 24 و 30، الأحد بين 25 و29، التنين بين 25 و30، والتلاتة بين 26 و30 درجة.
كان في الصباحية الثانية تهديدات وتراشق جنوبا، مقتل 4 من حزب الله، وإسرائيل تتحدث عن قرب تصفية وحدة الجولان التابعة للحزب في سوريا. جونسون واشنطن تركز على منع المزيد من التصعيد وإيجاد حل دبلوماسي ينهي المعاناة على جانبي الحدود. مصدر في فيلق القدس، اختراق إيجابي تحقق في الأيام الأخيرة ضمن الجهود الأمريكية لتجنيب المنطقة الأسوأ. صفي الدين في اجتماع لجبهة الممانعة حضره قآني، قد نطلب الدعم بالمقاتلين أو إسنادنا واستهداف المصالح الإسرائيلية. بردي لن أدعو إلى جلسة تشاور حتى بمن حضر قبل تبيان الأمور في غزة، وباسيل يزوره الاثنين. بايدن وترامب وجها لوجه، وواشنطن للإفراج عن قنابل تزن 500 رطل لإسرائيل. النشرة انتهت، أخرجها رواد شويح، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.